الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذه قراءة من كتاب اللمعة، لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لموفق الدين ابن قدامة المقدسي صاحب المغني رحمة الله عليه. وقبل أن نبدأ بالقراءة، أحببت عباد الله أن ننبه على مسألة عظيمة. أولا، كثر الكلام قبل أيام على محتفل غنائي ظهر في إذاعة للأغاني والموسيقى والاختلاط، ولا شك ولا ريب أن هذا محرم باتفاق العلماء، بل أن تسمية مثل هذا الفسوق ترفيها يعد من المغالطة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال كما خرج أبو داود في سننه: ليشربن أقوام من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. فسميت الخمر اليوم بالمشروب الروحي، وسمي أو وصف الربا بالفوائد، وصفت الأغاني والعزف بالموسيقى معها والاختلاط بالترفيه. فأي ترفيه؟ أليس المعاصي والذنوب يتسلط معها الهم والغم على القلوب؟ أليس الله قال في كتابه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، قال ابن عباس الشقاوة. فبقدر الإعراض عن دين الرسول تكون شقاوة القلب ونكده وغمه وهمه. فكيف يكون ترفيه القلب وتنزيهه وانشراحه في الذنب كسماع الأغاني؟ أليس سماعها حرام وحضورها حرام وبذل المال فيها حرام؟ قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود: والذي لا إله غيره إنه الغناء. وقال ابن مسعود، والذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما يسقي يعني الماء الزرع فينبته. وقال الفضيل بن عياض: الغناء رقي الزنا، نعوذ بالله. وقد علم أن الرب سبحانه وتعالى إذا حرم مقصد كالشرك والربا والزنا وشرب الخمر حرم كل وسيلة تؤدي إليه، فحرم الشرك وحرم البناء على القبور اللهم صل عليه، وحرم الكتابة على القبور كما نرى بعض البلدان يكتب فلان ابن فلان الفاتحة ولد كانت وظيفته كذا ويكتبوه على القبر، وهذا ذريع على الشرك، ويبنون على القبر ويضيئونها بالسرج، وهذا كله وسيلة للشرك، ويصلون عندها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. حرم الزنا فحرم النظر، حرم عفوا شرب الخمر فحرم أن يجلس الرجل في مائدة يدار فيها شرب الخمر، ونهى العلماء عن اتخاذ الخل خمرة أو اتخاذ الخمر عفوا خلة، وعن بيع الخمر نهى النبي عن ذلك. نهي عن الزنا، قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا، فحرم كل وسيلة تؤدي إليه. فإن وسائل الزنا الغناء، تكون الفتاة عفيفة محتشمة غاضة بصرها في خدمة أهلها، فمن تسمع المغني يترنم بصوته حتى ربما إما تقع في عشقه هو فيفتنها وتصبح تحب جنس الرجال بالحرام، أو بذكر المعشوق والمعشوقة في كلمات الأغاني تصبح تتشهن يكون لها فتى أحلام لكي تواقعه بالحرام قبل الزواج، فهو رقي الزنا. وقد جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون، فلا يحل فعل مثل هذه المجاهرة بأن تذاع على الطرب واللهو والغناء علانية ويحضرها النساء والرجال علانية، هذا منكر ليس بهين، وأنكرناه والحمد لله وبينا أن هذا لا يجوز. لكن نبهت أو كنت أريد أن أنبه إلى أن هناك منكر في المجاهرة هو أشد من هذا المنكر، منكر نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشد من هذا المنكر، ألا وهو منكر إعلان النصيحة لولي الأمر بذكر مثالبه وربط ما يظهر من المنكرات به دون تعيين المنكر بذاته وإنكاره بدليل الشرائع. لاحظ علماءنا كشيخنا بن باز ومن قبل الإمام أحمد رحمة الله عليه كانوا من عهد الصحابة لا يزالون ينكرون ذات المنكر بدليله، إذا ظهرت أغاني قال أغاني حرام، إذا ظهر الربا قال الربا حرام، ويذكرون الأدلة، لكن لاحظ ما كانوا يربطون المنكر بالسلطان ويثيرون الناس عليه، وليش السلطان يفعل والسلطان مقصر والحكومة إلى آخره، فهذا منكر لأن النبي نهى عنه. والمجاهرة به وإذاعته في التويتر وإذاعته في خطب الجمعة منكر أكبر من منكر الاختلاط ومنكر الغناء، لأن هذا يؤول إلى بدعة، والبدعة المتعدية خاصة وهي الخروج على ولاة الأمر أعظم من البدعة الخاصة كسماع الأغاني أو حتى المتعدية. قال الفضيل بن عياض البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وذلك لأن العاصية يسمع أغاني لكن إذا وجد صاحب خير وصلاح يقول له إيش ادعي لي الله يهديني أنا ما أحس براحة بالمعاصي، يحس أنه واقع في المنكر. لكن الذي يتقرب إلى الله بالبدعة والخروج على ولي الأمر ويرى أن هذا دين فإنه لا يتوب. وذلك جاء في الأثر أن الشيطان قال أهلكني ولد آدم، يعني من أهل الإسلام، بالتوحيد والاستغفار، ولكن لأهلكنهم بذنب لا يستغفرون منه، أبث فيهم الأهواء البدع يحسبون أنهم يحسنون صنعا فيذنبون بالبدع ولا يتوبون. ومن هنا كان النبي يحذر من البدعة في كل خطبة، وعلم أمته الدعاء أو خطبة الحاجة التي نستفتح بها كلماتنا وأنكحتنا، خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وفي الحديث وكل شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فلماذا يجري على لسان رسول الله في كل خطبة التحذير من البدعة لخطورتها؟ فكان يحذر منها وهي من المعاصي الشبهاتية أكثر مما يحذر من المعاصي الشهواتية. فالخروج على ولي الأمر والتقرب إلى الله بالنصح له علانية والإثارة عليه من البدع الكبار في الإسلام، لأن بدعة الخروج باللسان تؤدي الخروج بالسنان والدماء والثورات. وقد قال رسول رب الأرض والسماوات في النهي عن هذا كما خرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة: من كان له نصيحة عند ذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. فنهاك النبي إذا كان لك نصيحة عند سلطان أن تظهرها علانية وتربط المنكر به، وأمرك أن تنكر عليه سرا حتى لو لم تستطع أن تذهب إليه، فإنه يسقط عنك ذلك، فلا يجوز أن تشغب على السلطان وتذكر مثالبه بزعم أنك لا تستطيع أن تصل إليه، لأن العلة هي وقوع الفتنة. حتى لو استطعت أن تصل إليه فيمنع المسلم حينئذ أن يتكلم ويثير على ولي أمره أو نائبه أو أمير منطقته بزعم أنه لم يتمكن من الذهاب إليه مباشرة والكلام معه. فمن النماذج التي مرت في التاريخ من أئمة في الدين في تعاملهم مع المنكر وإن كان كبيرا، إمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل ظهر في عهده منكر عظيم أعظم من الأغاني والاختلاط ومثل هذه الكرنفانات أو كما يسمونها المحتفلات، ألا وهو منكر خلق القرآن. يعني كان أهل البدع في عصره من المتكلمين كابن أبي دعات يجهرون بأن القرآن مخلوق، عياذا بالله. قد قال الإمام أحمد: من قال القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، القرآن كلام الله صفة من صفاته، هل يجوز أن تقول الله مخلوق؟ لا يجوز. الكلام في صفات الله ككلام في الذات، فكما أن في ذات الله لا تقول هو مخلوقة، لأن الله الأول ليس قبله شيء، فكذلك صفاته كوجهه ككلامه والقرآن كلامه، لا يجوز أن تقول مخلوق، كفر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى حتى يقوم من مجلسه ذاك أو يذهب منه. فكلمات الله قرآن، لو كان القرآن مخلوق لا كان شركا أن يعلمنا النبي مثل ذلك، لكنه صفة من صفاته فلا يقال مخلوق. فصار يدرس هذا الكفر في المدارس، يدرس هذا الكفر وانتشر وجهر به. فما موقف الإمام أحمد؟ جاءوا بعض فقهاء بغداد فقالوا: طفح الكيل من هذا الأمير، من هذه الحكومة، إلا صارت تدرس لنا في المناهج أن القرآن مخلوق، فهذا الأمير نريد أن ننزع يد من طاعته، هذا يعني أمير سوء، هذا أمير، أو كما قالوا له. غضب الإمام أحمد أنه كان صاحب أثر وعلم وسنة وهو إمام أهل السنة، فغضب الإمام أحمد فقال لهم: هذا خلاف الآثار، في قلوبكم دغل. يعني ألم يقل النبي: من رأى من أميره شيئا يكرهه؟ هذا من الآثار كما في صحيح البخاري عن ابن عباس: من رأى من أميره شيئا يكرهه كحفل غنائي كرقص إلى آخره شيء يكرهه فليصبر، ما قال فليثير عليه، فإنه من خرج على الجماعة في ذا الشبر فمات مات ميت جاهلية. وقيل لأسامة بن زيد: ألا تنصح لعثمان؟ فقال: أفرأيتم إذا أردت أن أنصح له أن أنصح له علانية؟ لا أريد أن أفتح باب شر وفتنة، يعني أكون أول ما افتتحه أنا، أنصحه بيني وبينه. وكانوا يثيرون على ولي الأمر وقتها، يقولون يقرب ولي قرابته ويوظفهم في الوظائف ويترك الناس من غير وظائف، قاعدين الناس من غير وظائف وهذا يوظف قرابته ويآثرهم علينا. فبدأ ينتشر هذا الكلام، وأمر أسامة زيد أن يذهب ينصح الأمير ولي الأمر. فقال: أفرأيتم إذا أردت أن أنصح ولي أمرنا عثمان أنصحه علانية، يعني في المنبر، أو أكتب في تويتر في مثل هذا العصر لو كان موجودا؟ لا، أنصحه بيني وبينه، لا أفتتح باب شر أكون أول من افتتحه أنا. فإذا الإعلان بالنصيحة لولي الأمر منكر، والمجاهرة به أعظم من منكر المجاهرة بالأغاني ونحو ذلك، لأن هذا يؤول إلى الدماء. والنبي قال: لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وأول من يسأل عنه الناس يوم القيامة في الحقوق الدماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة: ما أطيب ريحك وما أعظم حرمتك. قال: ولا حرمة المؤمن أن يسفك دمه أو يذهب يعني ماله أعظم من حرمتك للكعبة. فإذا عرفنا أن الشريعة نهت عن القتل وسفك الدم والفتنة التي توقد حتى ينجرف الناس للقتل، أليس تكون حرمة الوسيلة إلى ذلك وهي الإثارة على الأمر بذكر مثالبه؟ لا شك. ولذلك يذكر أن رجلا كما خرج الترمذي في جامعه رأى أبا بكر، رأى أميرا في عهده كان يسمى بن عمار كما يلبس ثياب لقاق، فأنكر في مجلس دون أن يسمع الأمير، قال: انظر على الأمير يلبس ثياب الفساق. فأنكر عليه صاحب رسول الله، النبي رباهم على ترك الفتن والتحريش على الأمر، مع أنه حق، تكلم بكلام حق، لبس الثياب الرقاق فسق، يعني شبه الفساق، لكن إذا أثرت وربطت بولي الأمر يؤدي إلى منكر أكبر والخروج عليه. فأنكر حينئذ لبس ثياب الفساق، قل ثياب الفساق لا يجوز، كما كان الإمام أحمد ينكر خلق القرآن وأن من قال به فقد كفر إلى آخر، لكن لا يربط بإيش؟ السلطان، سيما السلطان وقتئذ كان متأول يظن أن هذا حق وأنه إسلام، فلم يخرج الإمام أحمد من الملة بل كان يدعو له لأنه كان يلبس عليه. هذا يدل أن الإمام ما كان يكفر المعين ما دام هناك فيه مانع من تكفيره كالشبهة، بل كان يكفر ابن أبي دؤاد أو من قامت على الحجة. فالمقصود أن أبا بكر قال: أسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. من هون من سلطان الأرض بذكر مثالبه دون أن يصحه سرا فإن الله سيهينه، إما بالسجن، إما بمرض يقعده، إما بذل كراهية الناس له حتى يذل إلى آخره، لأن السلطان ظل الله في الأرض، به تقام الحدود وتجمع الكلمة ويعبد الواحد المعبود. ولذلك النبي ربط بين تقوى الله وطاعة ولي الأمر، لأن طاعة ولي الأمر تقوى الله لم تتوقع في تقوى الله لا يمكن أن يعمل بها في البلدان، نعم، والناس فيها قد خرجوا على السلطان. وذلك في ما روى الإمام أحمد المسند من حديث عبد الله بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأن موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لاحظ ما كان يكفي يقول تقوى الله؟ نعم، لأن البلدان أهلها قد يتقوا الله يتقوا الله ثم لا يطيع ولي الأمر ثم تذهب تقوى الله، إذ أنه إذا تنازعوا ونازعوا السلطان حكمة فإنهم حينئذ سيقع الاقتتال، فيخاف العالم أن يخرج إلى المسجد يدرس، ويخاف المستفتي أن يذهب العالم يسأله تنقطع الاتصالات ويكون الجوع وينشغل الناس عن تحصيل العلم كما نرى في سوريا وغيرها، في الخيام يعيشون ما عندهم عالم درسهم، انتظرهم بعد 20-60 سنة يظلوا هكذا، يظهر فيهم الشرك الأكبر ويهلكون، يظهر فيهم البدع والخرافات، ما في علماء. فكذلك إذا حصل خروج على ولي الأمر وحصل خوف في البلدان، امتنع الناس من خروج المساجد، خافوا على أنفسهم، بقوا في بيوتهم ينتظرون اللقمة، حينئذ العالم بشر لن يخرج يعلمهم، وسيظهر الشرك والبدع والضلال والزنا والربا، وحينئذ ينتشر الفساد في الأرض بموت أو بخوف العلماء من البروز للناس واتصال بهم خوفا على عيالهم إلى آخره. أليس في آخر الزمان قال النبي صلى الله عليه وسلم يرفع العلم؟ قال ابن حجر رفع العلم موت العلماء، فإذا رفع العلم يظهر الجهل، يظهر الجهل قال يظهر الزنا، يظهر شرب الخمر، تلحق قبائل بأمتي وقتها بالمشركين، ما في علماء عند الرسول. وهذا حينئذ شاهد واضح أمامك لماذا النبي ربط بين تقوى الله وطاعة ولي الأمر، فإذا طاع الناس ولي الأمر انتظمت حياتهم وأمنوا في معايشهم، فإذا خرجوا عليه بلسان وإثارة أو سنان حصل فيه من الاضطراب ما لا يهنؤون به بعلم ولا بتقوى، كما تشاهدون في البلدان التي حولنا. فنشكر الله على نعمة الأمن عندنا. ليلى في قريش إيلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأملهم من خوف. فاللهم احفظ علينا أمن البلاد، واهدي سائر العباد لسنة رسول رب العباد وما كان عليه سلفنا الصالح ظاهرا وباطنا. لنشرع في القراءة من كتاب اللمعة، ثم ننصرف راشدين، ومن كان عنده سؤال يكتبه ويضعه هنا أو يسلمه لعد إخواننا. نعم اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام موفق الدين أبي محمد، أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في كتابه العظيم لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، قال فيما ذكره من الآثار الواردة في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة، قال محمد ابن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بلى وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل، فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم.
هذه القصة فيها فائدة عظيمة في إقامة الحجة على أهل البدع، ولو حفظتها وأدركتها وفقهتها والله لن يستطيع صاحب بدعة أن يصمد أمامك، رافضيا كان أو صوفيا أو جهميا أو خارجيا أو أشعريا أو حداديا إلى آخر صنوف أهل البدع والضلال، لن يستطيع أن يصمد أمامك وقد حفظت هذه المناظرة. فأولا وقبل أن نفيد منها ونشرحها لنعلم أن الرب سبحانه وتعالى ورسوله أمرنا باتباع السلف، والسلف إذا أطلقوا وذكروا يراد بهم النبي والصحابة، فأمرنا باقتفاء آثارهم والأخذ عنهم، كما روى ذلك أو كما قال ذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعمق الناس علما ورقهم قلوبا وأقلهم تكلفا، قوم شهدوا التنزيل، وصاحب النبي الأمين، فاعرفوا لهم قدرهم فإنهم على الصراط المستقيم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. ولذلك احتج ابن مسعود لما رأى أهل البدع في المسجد يبتدعون بصحابة رسول الحي القيوم. لما؟ لأن صاحب البدعة ربما إذا جئته بدليل فقلت الرسول قال، قال لك هذا فهمك لكلام الرسول، وأما فهمي أنا فكذا، فلا ينبغي أن يحصل بيننا فرقة إلى آخره. لكن لو أتيته فهم الصحابة وأقنعته وألزمته به لكان الميزان الذي تجتمع عليه كلمة أهل الإسلام. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي: وستفترق أمتي على 73 فرقة، أو قال ملة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لأن الصحابة أخذوا عنه. قال شيخ الإسلام: من هنا الذي يخرج عن أقوال الصحابة، يعني برأي يستحسنه، فهو مبتدع ضال. صدق. فإذا اختلف الصحابة كما قال الإمام أحمد على قولين مثلا في مسائل صالح وهم السلف، فهذا مصير منهم بالإجماع أنه لا قول ثالث المسألة. اختلفوا على إيش؟ قولين مثلا، فلا تجعل هنا قول ثالث في المسألة. مثاله في قول الرب سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ماذا قال السلف من الصحابة؟ ابن عباس يقول: إذا جحد الحاكم حكم الله فهو الكافر، وإذا لم يجحد فهو فاسق. ظاهر الآية، يأتي بعض الخوارج يقول ظاهر الآية أن كل من لم يحكم أنزل الله كافر. وقد ناقشت بعض هؤلاء فقال لي لما قلت له قول ابن عباس، قال: ابن عباس رجل ونحن ايش؟ رجال. أتريد أن تفهم كتاب الله أفضل من الصحابة الذين عاصروا النبي وشهدوا التنزيل؟ فكيف تقول هذا الكلام؟ وبهذا المبدأ الذي ذكره هذا الرجل الذي ناقشته، الدواعش قتلوا آباءهم اليوم، قتلوا أمهاتهم، قتلوا جيرانهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال، كما خرج ذلك البخاري في كتاب الأدب المفرد من حديث موسى الأشعري: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه، حتى يقتل جاره، حتى يقتل أخاه، أو كما قال. ورأينا من يقتل أباه. صدق رسول الله. كيف؟ لما جاء أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر: سيكون هلاك أمتي، أو غيره، قال: سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. الكتاب يتأولونه على غير ما أنزل فيكفرون به ويقتلون وينتهكون الأعراض باسم السبايا نعم، كما في بعض فعل جماعة التكفير في مصر، كفر الضباط هناك في مصر ويخلي الضابط يخرج العمل يأخذ زوجته ويفعل الفواحش في الغابات أو في البساتين ويقول سبي. إيش باسم القرآن؟ ومن لم يحكم أنزله فهو الأخذ الكافر. إذن حكومتنا تحكم غير ما أنزل الله. إذن الضباط كفار. إذن 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 تسلسل. وابن عباس قال كفر دون كفر. فلا يجوز إحداث قول جديد والقول لأنه يكفر مطلقا دون النظر إلى قول الصحابة رضي الله تعالى عنه. وعليه فإن من أراد أن يضبط فهم الكتاب والسنة فليرجع إلى فهم السلف وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فهم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا ورقهم قلوبا. وقد قال النبي عنهم صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وهذا نص واضح في أنك لن تهتدي إلى فهم آية ولا حديث أفضل من الصحابة، لأن النبي قال خير الناس قرني. فإذا جئت بآية تدعي أنك أفهم لها منهم تكون كذبت النبي أو صدقته، كذبته أنه قال خير الناس، وهذا عام خير في كل ما يستنبطونه. فإذا قالوا قولا لم يختلفوا فيه فيستحيل أن يأتي في عصرنا من يأتي بقول خير منهم والنبي قال هذا. فإذا كان ذلك كذلك فالأمر هنا مقصود بهذا القصة عند ابن قدام المقدسي باب الصفات، لأنه وقعت البدعة فيه في عصرهم، فأراد بهذا الأثر ابن قدام المقدسي أن يبين جرم وابتداع من لم يصف الله بما وصف به نفسه بل ابتدع في هذا الباب، وأن عليه أن يصف الله بما وصف به نفسه ولا يخرج عن فهم الصحابة في هذا الباب وعن قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالله مثلا قال تبارك وجه ربك نثبت أن له وجه، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة نثبت أنه ينزل نزول يليق بجلاله ليس كمثله شيء، نثبت الصفات الذاتية كالوجه والصفات الفعلية كالنزول، الصفات الفعلية مرجعها المشيئة، الذاتية الملازمة لذات الرب كالوجه واليد ونحو ذلك، لا نقول فيه إلا كما قال الله سبحانه وتعالى وقال رسوله، لا نبتدع فننفي ما أثبته الله لنفسه أو نشبه الله بخلقه، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو نبتدئ قولا ما قاله الصحابة في صفات الرب، وحينئذ الجهم الذي يقول الله لا يسمع ولا يرى في الآخرة نقول له هل هذا القول الذي تقوله أن الله لا يرى في الآخرة وأنه لا يسمع قال به الصحابة؟ وهكذا على ما جاء في هذه القصة، فاستمع إليها الآن. عن محمد أو قال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها، انظر هل هذه البدعة التي تعمل بها نقول مثلا للجهمية في نفيكم صفات الرب وتقول إن الله لم يستوي العرش لم يكلم موسى تكليم، لأن مقصود ابن قدامة أنه أتى بهذا الأثر من أجل أنه سيدخل في باب الصفات وإثباتها على الوجه الذي أثبته رب الأرض والسماوات، فلنقل مثلا الجهم الذي قال الله لم يستوي العرش ولم يكلم موسى تكليم ابتدع بنفي صفة الرب خوفا في زعمه من يشبه ربه البشر فنفى ففر إلى ما هو أشد وهو نفي الصفة. نقول هل قولك هذا أن الله لم يكلم موسى أيها الجهمي نعم والخارجي بأنك تخرج على ولاة الأمر بالسيف إذا فعلوا كبيرة بزعم أن هذا من باب تغيير المنكر مثلا، هل علم الرسول ببدعكم هذه بهذه البدعة التي تقولونها، هل علم عنها؟ إن المفترض أن نقول أن الله لا يرى في الآخرة وأنه لا يسمع ولا يرى وأنه ليس له حياة وأنه لا ينزل للسماء الدنيا وإنما ينزل أمره إلى آخر ما تقولون، هل علم هذا الكلام المبتدع الرسول وأبو بكر وعمر طيب عثمان علي أو لم يعملوا هذا؟ فقال فإذا قال لك لم يعلموها، ليش خافوا؟ قال لم يعلموها. جميل، أنه لا يعلم دليل أنهم قالوها، ولأنه قال يعلموها يقول وين أسمعنا. فانظر كيف هرب الرجل. قال أبو بكر وعمر وعثمان علموها؟ لم يعلموها. خايف إذا قال علموها يقال أين أنهم علموا بدعة المولد، بدعة وين؟ يجيب السند، الإسناد من الدين، ولو الإسناد لقال ما شاء من شاء ما شاء. فحينئذ قال لم يعلموها. الله أكبر، جاءته الكاوية بعدها، جاءه الإعصار، مسكين. لم يعلموها، قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ سبحان الله العظيم. قال الرجل فإني أقول قد علموها. ورط ورطة أشد من الأولى. الآن لما قال ما علموها فيلزم أنه أعلم منهم، لأنه قال بها وقال الإسلام يأمر بها، والإسلام بريء ما قال، فهو إذن أعلم. فلما ألزم قال إذن علمت أنتم ما علموا فهم جهال وأنت أعلم، قال إذن علموها. ورد ورطة أشد من الأولى. وجهة ما وجهة لما يقول لا. إذن علموها، يجيك سيقال له حينئذ طيب علموها، يعني أنت علمتهم علموها، فأيهما صار أغير على الدين؟ أنت أغير منهم يعني. وذلك قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ طيب لما علموها رأوا ألا يتكلموا بها، وترى فيه طريقين في الجواب، هذا الطريق اللي يقوله الآن وفي طريق آخر. ما دام تقول علموها فلماذا خانوا الأمة فكتموها؟ لأن كتمان العلم لا يجوز، هذا وجه. الوجه الثاني هو اللي تكلم به هنا، ماذا قال؟ قال ما دام أنهم علموها وسعهم ألا يتكلموا بها ولا يدعوا الناس، ولا ما وسعهم؟ سيقول وسعهم، لأن لو قال لا تكلموا يقول أين، لكن وسعهم أن يسكتوا. قال فشيء وسع الرسول خلفاءه فيسكتوا لا يسعك أنت، فانقطع الرجل. وهذه المناظرة تنسحب على كل صاحب بدعة. ناظر إنسان في المولد بنفس الكلام، قل له النبي صلى الله عليه وسلم علم عن هذا المولد والاحتفال بميلاده وفرح وتوزيع الحلوى وذكر مدائحه بمناسبة خروجه، أو علم عن التصوف وهي أوراد مبتدعة تعطيها للمريد، قل يا باقي أنت الباق، وتهز رأسك ذات اليمين ذات الشمال وترقص إلى آخره. هل علم النبي هذا المحدث الذي تفعله؟ طيب بكر عمر فإذا قال لم يعلموا أن المولد يعني يستحب الاحتفال به وما علموا، يقال إذن أنت علمتهم جاهلوا؟ يقول إذن علموا. أقول لماذا كتموا وما علموا الأمة؟ أو سكتوا عنه فسعموا السكوت، فيجب أن يسعك السكوت أنت لأنهم خير منك. اقرأ. وهكذا
وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه.
جيد، اسمع الآن. يقول وهكذا، يعني على الوجه الذي مضى من الإلزام الذي قد عقلتموه، من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم بعد والراسخين في العلم من تلاوة الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. ماذا وسعهم في ذلك لما كان النبي يخرج عليهم وقد نزل عليه جبريل بالوحي ويخرج على معاوية ويقول إيه نادوا لي معاوية اكتب الوحي أو فلان أو فلان، أو يخرج المسجد يتلو لهم الآية التي أنزلت عليه في الصفات مثل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى قوله الرحمن على العرش استوى. فلما قال لهم النبي الرحمن على العرش استوى، ما الذي وسعه؟ هل قال لهم لم يستوي وهم يعرفون الاستواء لغة أنه الاستعلاء، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك أي علوت عليه، فحينئذ سيفهم من ظاهر هذه الآية أن الرحمن عال على عرشه علو يليق بجلاله ولا؟ فهل قال لهم النبي الظاهر هذا الظهر لكم بلغتكم ولغتنا العربية غير مراد؟ قال لهم ذلك ولا وسعه أن يسكت فتمر الآية على ظاهرها كما جاءت؟ تمر الآية على ظاهرها كما جاءت، الثاني والأول؟ الثاني. إذن لا وسع الله اليوم على من لم يسعه ما وسع الرسول والصحابة، فصار يقول الرحمن استوى ليس على ظاهرها بل استوى استولى، أو ينزل ربنا ليس على ظاهرها بل ينزل أمره. لا وسع الله عليه، لأن النبي ما قال هذا. فالأصل أخذ ظاهر الآيات الدالة في هذا الباب على بابها، وتمر كما جاءت، تثبت يثبت المعنى في اللغة ويفوض الكيف كما قال مالك عندما سئل في صفة الاستواء، فقال الاستواء غير مجهول يعني لغة، والكيف غير معلوم كيفية استواء الرب، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، لأن السلف ما سألوا هذه الأسئلة للنبي، فقالوا كيف يستوي كيف ينزل، فيكون السؤال بدعة. فكذلك إذا جاءتنا صفة مثلا إتيان الرب يوم القيامة ومجيئه لحساب خلقه كما في سورة البقرة، قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور؟ ما قال لهم النبي الإتيان المقصود به إتيان ملائكته، فلما تلا عليهم الآية من غير أن يصرفهم بهذا الكلام دل أنهم ينبغي أن يؤمنوا على بظاهر الآية أن الله يأتي إتيان يليق بجلاله ويسأل عباده وينزل الأرض، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. إثباتنا لأن الله له إتيان لا يعني أنه كإتياننا، لأنه قال عن نفسه ليس كمثله شيء، قال ابن قدامة هو صاحب نفس هذه اللمعة، التشبيه مستحيل لأن التشبيه إلحاق، المشبه المشبه به لشبه بينهما هم مشتركون فيه، والله ليس كمثله شيء حتى يشبه به بأحد، لا في مخلوقاته ولا في ملائكته ولا في جباله التي خلقها، الجبال التي خلقها، فإنه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فنثبت الأسماء والصفات كما جاءت، نقول سميع كما قال عن نفسه سميع، وننفي عنها التشبيه، فنقول كسمعنا ليس كمثل شيء. فتقول عائشة سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، جاءت التي ظاهر عنها زوجها والتي أنزل فيها قد سمع الله قول التي تجادلك، هي في حجرة، حجرة عائشة صغيرة، وهي ذهبت يعني أذرع مع الرسول وتحاول، قالت أسمع بعض كلامهم يخفى عليه البعض، والله فوق عرشه ما خفي عليه شيء مما اشتكته أو مما اشتكت به تلك المرأة، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك، يعني كل قولها ليس بعضها، وعائشة بجانبها ما سمعت إلا شيء منها، والله فوق عرشه سمع كله، فيستوي عنده السر والعلانية، يسمع دبيب النمل الأسود على الصفا الأسود في ظلمة الليل، بل كل دبيب نمل الأرض أسودا كان وأبيضا أو أحمرا لا يخفى عليه صوت دبيب رجل من أرجلها، مجتمعة تمشي في وقت واحد، لا إله إلا هو. وكذا بصره نافذ لا يغيب عنه شيء، يعلم عدد مكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما جن عليه الليل وإيش وأشرق عليه النهار، إنه الواحد القهار سبحانه عما يصفون. نعم.
قال رحمه الله: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك،
وقوله
سبحانه: بل يداه مبسوطتان، وقوله جل وعلا إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه.
نعم.
وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه.
نعم. شرع الآن في المقصود كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية، يذكر الآيات التي خالف فيها أهل البدع في عصره فيما يتعلق بصفات الرب، مبينا أنه ينبغي إجراؤها على ظاهرها وإثباتها، يعني في الصفات، من غير تأويل ولا تحريف ولا تبديل ولا تعطيل ولا تشبيه. فقد قال الرب: ويبقى وجه ربك، فذكر صفات ذاتية وصفات فعلية. والفرق بينهما أن الصفات الذاتية ملازمة للرب كالوجه واليد، والفعلية ترجع إلى مشيئته كالنزول والرضا والإتيان والمجيء والكلام من وجه ذاتية، ومن وجه آخر فعلية. فقال: ويبقى وجه ربك، في ذلك إثبات الوجه لله. فنثبت لله وجه لكن يليق بجلاله، لا يعني من إثبات وجه لله أن نرسم له في مخيلتنا قياس فنجعله كوجوهنا أو كوجوه الدواب المخلوقة كالبوم أو الكنغر أو الفرس أو غير ذلك، نقول له وجه، لكن لا يعني أنه يكون كوجوهنا. فالاتفاق في الأسماء لا يلزم منها الاتفاق في الصفات. فالكلب له وجه والقرد له وجه، فهل يلزم أن كل واحد منهما سمي له وجه أن يكون وجه هذا كهذا؟ الرجل له وجه، المرء ابن آدم، والأسد له وجه، هل يلزم أن يكون وجه الأسد كوجه ولد آدم؟ نهى النبي أن توسم الدواب في الوجه، وقال: إذا ضرب أحدكم فإذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. فأثبت للمخلوق وجه، وأثبت للخالق وجه، فقال: تبارك وجه ربك، لكن لا يعني أن يكون وجه الخالق كيش كوجه المخلوق، فأثبت له وجه. ولا يعني أن له وجه أن تزيد في صفات الوجه من تلقاء نفسك بقياسها على خلقه، تقول: إذا ما دام الله الوجه لابد له خدين، لابد له جبين سبحانه، لا يلزم، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أثبت ما أثبته الله لنفسه في القرآن والسنة، لا تتجاوز ولا تنتقص من ذلك الشيء. ولما ليس فيه إثبات ولا نفي فإيش؟ فدعوه ولا تتكلم عنه. فالله له وجه، وهي من الصفات الذاتية يليق بجلاله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. ثم قال بل يداه مبسوطتان فنثبت له يدان وكلتا يدي ربي يمين كما جاء في الحديث وأنهما تليق بجلاله، وليس يعني أنه يدان أنها كأيدينا. وخالف في هذا الصفات كاليد والوجه طوائف، منهم نفات ومنهم مشبهة. النفات على قسمين، نفات إلى غير بدل وهم الجهمية والمعتزلة، نفات إلى بدل وهم الأشاعرة بمختلف طوائفهم كالكلابية وغيرهم، ومشبهة كالرافضة، الله له طول كذا وله عرض كذا، وأهل السنة وسط بين الغالي والجافي. فنفات الصفات قالوا ليس له وجه، ليس له يد، ونفوا صفات الرب التي تكلم بها، فكان هذا يلزم معنى، كان لازمه تكذيب الله، مع الله قال عن نفسه ومن أصدق من الله قيلا، فهم كذبوا. فقال له وجه، تبارك وجه ربي، قال ليس له وجه يا نبي الله، وكلم الله موسى تكذيبا، قال لم يكلمه، فكذبوا الله. وأهل السنة صدقوه فقالوا له وجه، لكن لا يعني أن يكون في وجوهنا، لأنه قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما الأشاعرة؟ فوافقوا أهل السنة من جهة إثبات أن الله صفات سبع اشتركوا فيها، لكن كان إثباتهم لها من طريق العقل لا النقل، فأثبتوا صفة السمع والبصر والحياة والكلام والإرادة، ونفوا بعد السبع التي ذكرت وذكرنا أمثلتها، حرفوا الباقي. فالأشعري تسمعه من علاماته إذا جاء يشرح قول الله تعالى ينزل ربك للسماء الدنيا، ينزل ربنا للسماء الدنيا كل ليلة، يقول هل من داعي؟ يقول ينزل ربنا، لا ينزل، إنما فيبدأ يحرف، يقول ينزل تنزل رحمته، هذا حينئذ تحريف الكلم على غير مواضع، تحريف الكلم بغير في غير مواضعه أو بغير موضعه، كما جاء عن اليهود، فالشيطان أعجزه أن يجعل هذه الأمة تحرف كتابها بالزيادة والنقص فيه، لأنه محفوظ القرآن، ولكن شرع لهم الشيطان بدعة وهي تحريف المعاني، فجعلهم يحرفون ذلك، مثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قال أي جرحه بمخالب الحكمة، وليس أنه كلمه تكليم حقيقي يليق بجلاله جل في علاه. وكذلك اليد، قال بل يداه مبسوطتان، لأن قالت اليهود يد الله مغلولة، وصف الله بالبخل، فرد الله عليهم قال بل يداه مبسوطتان غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ثم رد وقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله تعالى إخبارا عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فإثبات النفس لله سبحانه وتعالى وعلمه، وعلم الله بالغيب، وجاء ربك أنه يجيء مجيء يوم القيامة يليق بجلاله، هل ينظرون ليأتيهم، وهذه صفة فعلية الإتيان والمجيء، رضي عنهم ورضوا عنه، وهذه من الصفات الفعلية، فالله يرضى. لكن الأشعري إذا جاء مثلا إلى قوله يضحك الله رجلين، فيقول يضحك يرضى، ما يقول ضحك لك بجلاله، هذا الأشعري فاحذره، فلا يثبت الصفات لله كما أثبتها الله لنفسه سبحانه وتعالى. فإذا لابد أن نثبت لله الصفات، وهذا توحيد الأسماء والصفات هو أحد أنواع التوحيد الثلاث، أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تحريف من الصفات، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه، نعم إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل. وبهذا ينتهي الدرس اليوم، أسأله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يحفظ لنا ديننا ويحسن ختامنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، والحمد لله رب العالمين.